ولا يجب مسألة وهي مهمة، ولا يجب القطع بسرقة مال له فيه شبهة. بقوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات، وإن كان الحديث فيه ضعف. فإن سرق مسلم من مال بيت المسلمين، من مال بيت المسلمين، لم يقطع، لما روي أن رجلا سرق من بيت المال فكتب بعض عمال عمر بن الخطاب إليه بذلك فقال خلوه لا قطع عليه ما من أحد إلا وله فيه حق. فأسهم بيت مال المسلمين، لو أخذ يبقى ليس سارقا. وروي أن رجلا سرق من خمس خمس فرفع إلى علي بن أبي طالب فلم يقطعه رضي الله عنه وأرضاه. هذا نقل أصحابنا العراقيين. وقال المسعودي إذا سرق مسلم من بيت مال المسلمين فهل يجب عليه القطع؟ فيه وجهان، لا يجب عليه القطع لما مضى، يجب عليه القطع أنه مال من جملة الأموال. والصحيح أنه لا يجب عليه القطع، هذا الصحيح، إلا أن نقول أنه ليس له سهم في ذلك، وصح أن ينظر فيه. فإن كان المال فإن كان المال الذي سرقه منه من مال الصدقات والسارق فقير فلا قطع عليه، وإن كان غنيا قطع لأنه لا حق له فيه، وإن كان المسروق من مال المصالح، فإن كان السارق فقيرا فلا قطع عليه، وإن كان غنيا فهل يجب على القطع؟ في وجهان يجب على القطع، لأنه لا يجوز الإمام أن يملك الغنية من مال المصالح شيئا. فلا شبهة فيه له فيه. والثاني لا يجب القطع، هو الراجح، الراجح أنه لا يجب القطع، لا يجب عليه القطع لقول عمر بن الخطاب ما من مسلم إلا وله في بيت المال حق، وقد يصرف هذا المال في عمارة القناطر والمساجد فيكون للغني الانتفاع به كما يجوز ذلك الفقير. وإن سرق ذمي من بيت المال فقطع على أنه لا حق له فيه بحال. وإن كفن أو كفن الإمام رجلا بثوب من بيت المال فنبشه سارق وأخذ الكفن قطع، لأن الإمام إذا صرف شيئا من مال بيت المال في جهة اختص بها وانتفت الشبهة فيه لسائر الناس، يعني كانت للجهلة صرفت له، فأي أي أحد تعدى على هذا ولو كان بحرز وهو نصاب صار سارقا وعليه القطع. فرع، وإن سرق إنسان من غلة الوقف على الناس لم يقطع لأنه من الناس، لأنه موقوف، يعني هو داخل في من وقفت عليه. وإن كان الوقف على الفقراء والمساكين فسرق من غلته فقير أو مسكين لم يقطع لأنه من أهل الوقف، وإن سرق من غني قطع لأنه ليس من أهل الوقف. قلنا هذه جهة اختصاص، لما حددت جهة الاختصاص عرفنا تبع الحكم، لما حددت جهة اختصاص تبع الحكم سريعا. يعني لو كان يقول أن دويرة هذا البيت هم الذين يستعملون هذا المال، فجاء والمال محروز، فجاء رجل ليس من المحلة وأخذ مالا، نقول له سارق، هذا سارق ولو بلغ نصابا أقيمت عليه الحدود. فرع، وإن سرق ستار الكعبة، حفظ الله البيت المقدس، وإن سرق ستارة الكعبة دي فنص الشافعي أنه يجب عليه القطع. قال أبو حنيفة لا يجب عليه القطع. غريب، دليلنا ما روي أن رجلا سرق قبطية من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعه عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وستار الكعبة غيره، ومثل هذا لا يخفى على الصحابة ولا ينكر ولم ينكر عليه أحد، فدل على أنه إجماع، ولأن ستارة الكعبة تراد للزينة، إحرازها نصبها عليها، إحرازها نصبها عليها، إذا فرشتها عليها فالآن هذا محروس، فإذا سرقها سارق فقد سرق نصابا لا شبهة له فيه من حرز مثله، فوجب عليه القطع كسائر الأموال. قال أصحابنا على قياس هذا إن سرق سارية من سواري المسجد أو سرق سقف المسجد أو بابه أو تأذيره وجب عليه القتل، لأن ذلك يراد لحفظ المسجد وزينته وفواك ستارة الكعبة. فإن سرق المسلم من قناديل المسجد أو حصره لم يجب عليه القتل القتل لأن له أن ينتفع بها، فكان ذلك شبهة في سقوط القط عنه بسرقتها. كذلك لو استخدم الماء في غير الوضوء، وكذلك أيضا لو استخدم الكهرباء في غير ما يستعمل عليه في المسجد، فكل ذلك لابد أن تجد له مخرجا كما قال الشافعية، وأنه رد الحدود بشبهات زد وهسق المروحة، فإن بلغ نصابة فهو قاطع فهو سارق يقطع. قال مسألة: وإن سرق الوالد من مال ولده وإن سفل من قبل البنين أو البنات لم يجب عليه القتل، أنت ومالك لأبيك. وكذلك إن سرق الولد من مال أحد أبائه أو أمهاته وإن علم لم يجب عليه القتل، قال شيخ أبو حامد وهذا إجماع. وحكى شيخ أبو إسحاق بن صباغ أن أبا ثور قال: يجب القتل على جميع العموم، ألا يدلنا قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فأخبر أن الولد للوالد، أنا مال الولد للوالد، فلم يجب عليه القتل بسرقته كما لو أخذ مال نفسه. وإذا ثبت ذلك في الوالد ثبت في الولد، لأن لكل واحد منهما شبهة في مال الآخر في وجوب النفقة عليه، أما الآية فمخصوصة. وإن سرق من مال ذوي الرحم رحمه غير الوالدين والأولاد، وإن سرق من مال أخيه أو ابن أخيه أو عمه وما أشبهه واجب عليه القتل. شجاع الفرق بين المتمثلين. وقال أبو حنيفة: إذا سرق من مال ذي رحم محرم له كالأخ أو ابن الأخ والعم والخال ومن أشبههم لم يجب عليه القطع. أبو حنيفة يقول: إذا سرق من مال ذي رحم محرم له كالأخ ومن الأخ والعم والخال ومن أشبههم لم يجب عليه القتل، وإن سرق من مال ابن العم وابن الخال وأشبههم وجب عليه القتل. هذا عجيب جدا من أبو حنيفة، لأنه فرق بين متماثلين، والشرع ما جاء ليفرق بين متماثلين، بل الشرع جاء ليؤكد على التساوي المتماثلين والعمل معهما على حكم واحد. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقد قال: القطع في ربع دينار بعد عام لأنها قرابة لا تمنع قبول الشهادة، فلم تمنع قبول في السارقة كقبول الغنم. دليلنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سرق العبد فبعه ولو بنش. ورؤيا عن السائب بن يزيد أنه قال شهدت عبد الله بن عمر الحضرمي أتى عمر رضي الله عنه بغلام فقال اقطعه فإنه سرق. فقال ما الذي سرق؟ قال مرأة امرأتي أو مرأة لامرأتي قيمتها 60 درهما. فقال عمر بن الخطاب أرسله فلا قطع عليه، خادمك سرق مالك، خادمك سرق مالك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ولا مخالف لهم في الصحابة، فدل ذلك أنه إجماع، يقصدون بذلك إجماع سكوتي. ولأن له شبهة في مال سيدي لاستحقاقه النفقة في مالي كالأب، فإذا سرق مال ابني والآية مخصوصة منه. نعم نعم أنا جاي لك يا أستاذ، الكوبات عندي لسيده فلا قطع عليه. كذلك روي عن ابن مسعود ولم يخالف له ولا لعمر بن الخطاب في الصحابة، فكان إجماعا سكوتيا. ولأنه شبهة في مال سيده لاستحقاقه النفقة في ماله كالأب إذا سرق مال ابنه، والآية مخصوصة بما ذكرناه في قوله والسارق والسارقة، آية مخصوصة بهم. عليكم السلام وكاتب منال، الله يرضى عنك، كيف أخبارك؟ قال مسعودي وإن سرق السيد من مال مكاتبه أو عبده المأذون لم يجب عليه القتل. فرع وإن سرق أحد الزوجين من مال الآخر نصابا، فإن سرق من مال غير محرز آية عليه لم يجب عليه القطع، وإن سرق من مال محرز عنه فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى في موضع لا يجب عليهما القطع، وقال في موضع آخر يجب عليهما القطع، واختلف أصحابنا في ترتيب المذهب فيها. فقال الشافعي أبو حامد، فقال الشيخ أبو حامد في طريقان أنهما على حالين، فالموضع الذي قال لا يجب عليهما القطع أراد إذا كان مال كل واحد منهما مختلطا بمال الآخر، إذن الشبهة موجودة ولأنه المحرز عنه. والموضع الذي قال يجب عليهما القطع فيه إن كان مال كل واحد منهما منفردا من مال آخر محرزا. وهذا الأمر يعني بين الزوجين يشكل جدا أن يقام حد على الزوجين في هذا الباب، لأنهما في بيت واحد والمال مالهما، قد يشتركان في مسألة النفقة معا. الطريق الثاني إذا كان مالهما أحدهما أو مال أحدهما مختلطا بمال آخر فلا يجب على أحدهما القطع بسرقة مال الآخر قولا واحدا أنه غير محرز عنه. وإن كان مال أحدهما منفردا عن مال الآخر محرزا ففي قولان لا يجب عليه القتل، وهو قول أبي حنيفة أنه ما لم يقطع عبده بسرقة لا يقطع سيده بسرقة. وروي عن عمر الحمد لله روي عن عمر أنه قال في غلامي الحضرمي الذي سرق مرأة الامرأة أرسله فلا قطع عليه، خادمكم أخذ متعاكم. ولكن كل واحد من الزوجين له شبهة في مال آخر، أما الزوجة فالاستحقاق هي النفقة من الزوج، أما الزوج فأنه يملك الحجر عليها ومنعها من تصرف مالها. ولأن العادة أن كل واحد من الزوجين لا يحرز ماله عن الآخر، وإن فعل ذلك كان نادرا فألحق النادر بالغالب. الثاني يجب عليهما القطع وهو الصحيح لعموم الآية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبت نكالا من الله. ولأن الزوجاء عرض مستراح به المنفعة فلم تؤثر في إسقاط القطع كالإجارة وما روي عن عمر بن الخطاب، فيحمل على أنه سرق من موضع ليس بمحرز عنه. الحق أن هناك شبهات، لأنه المال الذي يكون متواجد في البيت قد يكون مالا مشتركا بينهما. فرع أن نقب رجلان حرزا لرجل ودخلا وأخذ نصابين، أحدهما ولد صاحب الحرز أو والده، ونقب صبي بالغ حرزا وأخذ النصابين وأجب القطع على الأجنبي منهم. قلنا واجب القطع عليه. أبو حنيفة قال يجب، قلنا يجب على القطع بانفراده بالسرقة، فمشاركة الأخ له في السرقة لا تسقط القطع عنه، كما لو سرق شيئين يجب القطع في أحدهما. فرع كان رجل على رجل الدين فلقى من له الدين حرزا لمن عليه الدين، وأخذ من ماله قدر دينه، هو نصاب وهو نصاب، فقال الشافعي لا قطع عليه. فقال أصحابنا إنما لا يجب عليه القطع إذا كان من عليه الدين مماطلا بما عليه له من الدين مانعا له عنه، لأن له أن يتوصل إلى أخذ دية دينه عند منعه بأي وجه قدر عليه. قال أصحابنا إنما لا يجب على القطع إذا كان من عليه الدين مماطلا بما عليه من الدين مانعا له، لأن له أن يتوصل إلى أخذ دينه عند منعه بأي حيلة، مسألة الظهر. وإن كان من عليه الدين بادلا له دينه وجب عليه القطع، لأنه لا حاجة به إلى هتك الحرز، وأخذ ذلك من غير رضا من عليه الدين. فقال ابن صباغ فإن كان من عليه الدين غير بادل له دينه فأخذ من له الدين أكثر من دينه كان كالمغصوب منه إذا سرق من مال الغاصب مع مال نفسه من شيء. قال صباح فإن كان من عليه الدين غير بادل له دينه فأخذ من له الدين أكثر من دينه كان كالمغصوب منه إذا سرق من مال الغاصب مع مال نفسه على ما ذكرنا، وأراد كما لو سرق المغصوب من مال الغاصب نصابا متميزا عنه فإنه يجب عليه القطع. نقف عند هذه المسألة. ورأيتم بعدنا أيضا من الشروط حبك الله تعالى فيه رضي الله عنك أوليب، من الشروط التي تجعلنا نقول بالعمل يعني بالقطع في هذا المال هو أن المال لا يكون فيه شبهة، المال لا يكون فيه شبهة، شبهة القرابة أن يكون لا يكون له أن يكون له نصيب فيه، هذه شبهة تمنع إقامة الحد، والحدود تضرأ بالشبهات. في أسئلة